قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعق أو احتقن أو استعمل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا غير تحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمنى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم
نعم، يذكر المؤلف في هذا الباب المفسدات للصوم، وهذا مبحث مهم يا أخوة جدا. ذكر عدة أمور يفسد بها الصوم، قرابة 11 مسألة، والمفطرات أصولها في القرآن ترجع إلى الأكل والشرب والشهوة. قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. أتم الصيام إلى الليل. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فأصول كل المفطرات التي تسمعونها ترجع إلى هذه الأمور: أكل أو ما في معناه، شرب أو ما في معناه، أو الشهوة سواء كانت جماعا أو مقدماتها. فذكر أولا الأكل والشرب، وهذا بالاتفاق الأكل والشرب. أو استعطى، الصعوط هو إدخال الماء من الأنف بحيث يدخل الفم من الأنف إلى الجوف، فإذا دخل من الأنف إلى الجوف فإنه يفطر إذا كان عامدا. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كان الإنسان صائم ما يبالغ في الاستنشاق خوفا أن يتسرب الماء إلى جوفه، فدل على أنه لو بالغ في الاستنشاق متعمدا ووصل الماء إلى جوفه فإنه يفطر. ثم ما الجوف المراد هنا الذي جعله الشارع مناط الفطر؟ كلام الفقهاء رحمهم الله، المذهب أن الجوف هو جوف الحلق أو البطن، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخصه بجوف البطن بالمعدة. أما ما يصل الحلق يقول لم يقم دليل على أن الله تعالى جعله مناطا للفطر. قال: أو استعطى أو اكتحل. نعم يا شيخ راشد. أو احتقن، الحقنة معروفة وهي إدخال العلاج من الدبر، فإذا أدخل حقنة والحقنة فيها دواء فإنه يفطر. اختار شيخ الإسلام أن الحقنة لا تفطر. أو اكتحل، اكتحل بما يصل إلى حلقه فإنه أيضا يفطر. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح وقال: ليتقه الصائم. وفي معنى الكحل القطرة. القول الثاني في المسألة وعليه الفتوى أن الكحل وكذا الفطرة القطرة لا تفطر، حتى لو وجد طعمها في حلق، وجد الطعم في الحلق لا تفطر. أو اكتحل أو
نعم
أو أدخل إلى جوفه شيئا غير إحليله. الإحليل الذكر، إذا أدخل الذكر يذهب إلى المثانة ثم يخرج، لكن لو أدخل إلى جوفه أي شيء وعليه فجميع الإبر على كلامهم رحمهم الله تفطر، جميع الإبر تفطر. قول آخر في المسألة أن الإبر لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، سواء كانت إبرة عضل أو إبرة وريد أو إبرة سكر أو غيرها من الإبر. والذي يفتي به مشايخنا رحمهم الله أن هذه الإبرة لا تفطر إلا الإبرة المغذية، هذه الأشكال في تفطيرها، لأن المغذي يقوم مقام الأكل يعيش عليه المريض وقتا طويلا، وما عداها من الإبر فالفتوى قول ظاهر في هذه المسألة أنها لا تفطر. نعم. قال: أو استقاء يعني جذب القيئة. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء. الإنسان تقي دون اختياره، دون اختياره فلا قضاء عليه، ليس له اختيار في المسألة. ولو تقيأ باختياره أدخل أصبعه في حلقه وجذب القيء وتقيأ فإنه يفطر. قال: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى. استمنى أو باشر المرأة فأمنى أو أمذى. قال: فأمذى وبطريق الأولى إذا أمنى. فإذا باشر امرأته قبلها وضمها ما ذلك، فخرج منه مذي ومني بطريق الأولى فإنه يفطر. القول الثاني: في المذي بخاصة لا يفطر، في المذي بخاصة. وقال أن يسلم من يقبل امرأته في رمضان من مثل هذا. وفي حديث عائشة كما سأتي كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لأرابه صلى الله عليه وسلم. فإذا باشر وأمذى فاختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يفطر. قال: أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل. كرر النظر، أفاد رحمه الله أن إذا نظر نظرة واحدة حتى لو أنزل صيامه صحيح وبطريق الأولى إذا أمتى، لكن لو نظر ثم نظر ثم نظر ثم أنزل فإنه يلزمه القضاء ويبطل صومه، سواء كان تكرير النظر إلى مباح أو إلى محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. قد ينظر أحيانا شيئا يدعوه إلى الشهوة، لا سيما الشاب ربما ينزل، ويحصل ويسأل الشباب عن هذا كثيرا. والأولى يا إخواني اتقاء هذا، الأولى أن يتقي المسلم مثل هذه الأمور، وينأى بنفسه يعني كانت محرمة سواء في رمضان أو في غير رمضان. لكن هو أفاد رحمه الله أنه لو نظر وأمذى أن صيامه صحيح، وإنما يبطل إذا أمنى.
قال: أو حجم أو
احتجم. نعم، بالنسبة للحجامة أيضا إذا حجم أو احتجم، ومسألة الحجامة كلموا فيها مشهور بين أهل العلم، والقول بأنها تفطر من مفردات المذهب، جمهور على أنها لا تفطر. ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحجم في البقيع فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، صححه الإمام أحمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم هل التفطير بالحجامة له علة معلومة أم لا؟ مشهور في المذهب ليس له علة معلومة، بل الحكم تعبدي. شيخ الإسلام يرى أن له علة، وذلك أن المحجوم يضعف، يضعف فيحتاج أن يأكل أو يشرب شيئا. وينبني على الخلاف في المسألة هذه، يعني هل له علة أو ليس له علة، الحاق بقية الدماء في الحجامة كالفصد والشرط والتحاليل بأنواعها. فمن يقول إن الحكمة تعبدية بمعنى أننا متعبدون ولا نعرف العلة التي من أجلها حكم بفطرهما، يقول لا يلحق بها شيء ويقصر الحكم على الحجامة فقط. ومن يقول لا، الحكم له علة كشيخ الإسلام رحمه الله، قد يلحق غيرها بها. وعليه فالتبرع بالدم إذا كان كثير هو بمعنى الحجامة، وإذا احتاج الإنسان إليه، احتاج إلى دم أن يأخذ منه دما ولا بد، فله أن يفطر. وكذلك غسيل الكلى، عملية غسيل الكلى وتنقية الدم أيضا هذه من المفطرات، لأنها مع الحجامة وأشد أيضا. أما خروج الدم اليسير كالتحليل عادي وكذا فما يفتي به المشايخ رحمه الله واللجنة الدائمة أنها لا تفطر. وإن أخرها الإنسان خروج من الخلاف في هذه المسائل إلى الليل إذا كان بالإمكان فلا شك أنه أولى، ولكن لو احتاج إليه فهي لا تفطر إن شاء الله. نعم. قال: وظهر دم عامدا ذاكرا بهذه الشروط. يا أخوان التفطير بهذه الشروط، إذا كان فعل هذا عمدا أكل وشرب وكل ما تقدم، وذاكرا عامدا لا مخطئا ولا مكرها وذاكرا لا نسيا. فإن فعل شيئا من ذلك نسيانا فسيأتي إن شاء الله أن ذلك لا يفطر. نعم.
قال: لا نسيا مكرا إلى حلقه
ذباب
أو ذباب أو ذكر
فعزم. قال: لا نسيا شرع الآن في الأشياء التي لا تفطر وهي الناسي والمكره. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان الإنسان شارب ناسي أو شرب ناسي فيتم صومه الحمد لله أطعمه الله وسقاه. وهل ينبه؟ بعض العلم يقول أطعمه الله وسقاه وأنت تحرمه، بعض يقول لا هذا منكر، هذا الفعل في ظاهره ليس منكرا بالنسبة للشخص لأنه ناسي، لكن في حقيقته هو منكر، فينبغي تنبيهه لهذا الأمر، ينبه على هذا الأمر. لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، إذا طار الحلق ذباب وغبار دخان وما أشبه ذلك من مما يتطاير في الجو فإن هذه الأمور لا تفطر. ست في اختيار الإنسان، منها الطيب البخور، وإن كان ينبغي للإنسان أن لا يحرص عليه، لا يحرص عليه، يتقيه ويجتنبه احتمال يكون له جرم يعني الهواء الداخل. لكن هو في كلامهم رحمه الله أن مثل هذه الأشياء لا تفطر. وهل في معناه ما يستعمل من بخاخات الربو؟ الفتوى فتوى المشايخ واللجنة الدائمة وغيرها أنها لا تفطر. وبعضهم يفصل في المسألة حسب نوعية البخاخ، كان البخاخ مجرد غاز لا يفطر، كان فيه سوائل ومادة أخرى علاجية يكون ربما يفطر، لكن من يستعمله غالبا ما لا يعني يدرك هذه الأمور، ما يدرك مثل هذه الأمور. فإذا كان محتاج إليها، العلماء رحمهم الله يقولون في المسألة القاعدة: إذا لم يكن الأمر واضحا تبيحه الحاجة. يعني ما هو واضح له كذا ولا كذا، وهذا التفصيل الدقيق الذي قد لا يدركه إلا المتخصصون، قد لا يدركه من يستعمله عادة، فلا بأس أن يستعمله وصيامه صحيح إن شاء الله. نعم. نعم، إذا فكر فأنزل، فكر ثم أنزل، وبطريق الأولى إذا أمده فصيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. أو احتلم، لأنه نائم والنائم رفع عنه قلم. لاحظوا يا إخوان، إذا فكر فحتى لو أنزل فلا شيء عليه، فوق التفكير تكرير النظر، فإذا كرر النظر فأنزل فقط فسد صومه، وإن أمدى فصومه صحيح. فوق تكرير النظر المباشرة، فعلى كلامه رحمه الله أنه إذا باشر فسد صومه أمنى أو أمدى، فهذه مسائل مرتبة، أقلها التفكير وفوقه التكرير، تكرير النظر وفوقه المباشرة. قد سبق في كلام شيخ الإسلام أن المباشرة إذا أمضى أن صيامه صحيح. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، بقي فيه طعام أو بين أسنانه طعام ثم لفظه فإنه لا يؤثر عليه. أو اغتسل أو تمضمض أو يستنشق أو يستنثر أو بالغ فما وصل الماء إلى حلقه فإن صيامه صحيح. قال صلى الله عليه وسلم في حديث اللقيط: من صبر المتقدم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. بالغ في الاستنشاق دل على أنه إذا كان صائم لا ينبغي أن يبالغ في الاستنشاق خوفا من أن يدخل الماء إلى جوفه، لكن لو بالغ دون قصد أن يدخل الماء دخل مخطئا فإن صيامه صحيح، لكن لو تعمد لا، بالغ في الاستنشاق متعمدا أن يدخل الماء إلى جوفه فإنه يفطر الحالة هذه. نعم. نعم، هذه أربع مسائل يا أخي، وهي تحصل كثيرا، تحصل كثيرا. مسألة لا، إذا أكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر، يأكل وقال الله أنا ما أدري، يمكن الفجر طلع يمكن ما طلع ما أدري، لكن ما تبين الأمر فصيامه صحيح. القاعدة المتقدمة: الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء مكان على مكان، فلا يرتفع اليقين وهو الأصل بالشك. يقابل هذه المسألة: إذا أكل شاكا في غروب الشمس، شاك في غروب الشمس حتى وإن لم يتبين له الأمر يكون يفطر في الحالة هذا. لما؟ لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يرتفع بالشك. المسألة الثالثة: إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان نهار، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى: يأكل في آخر الليل، وهذه تقع كثير ويسأل عنها، يأكل يتسحر وينظر يرقب المؤذن متى يؤذن، ثم سمع المؤذن يقيم فظن أنه الأذان، فسمع الناس يصلون فاكتشف أنه كان يأكل بعد الأذان، بعد الأذان، فهذا معتقد أنه ليل لكن تبين له الأمر وأنه كان يأكل في النهار. فقول عامة أهل من المذاهب الأربعة، اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه يقضي ذلك اليوم. المسألة الثانية: في آخر النهار يعتقد أنه في الليل، يعتقد أن الشمس غربت ويأكل، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب وبان أنه نهار، فعلى المذهب يفطر ويقضي ذلك اليوم. والقول الثاني أنه لا يفطر. ثبت في الصحيح في حديث أسماء أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يشتهر، وهذه مسألة مشهورة وقعت لأكثر الصحابة رضي الله عنهم، لم يشتهر أنهم قضوا ذلك اليوم، وهذه مسألة تقع يا أخوان. يدخل الناس يشغلون مكيف ثم ينظرون جوالاتهم، وحقيقة ما ينبغي الاعتماد على مثل هذه الأمور حتى يسمع الإنسان المؤذن، هذه عبادة الإنسان يحتاط لها. يقول واحد: يا أخي المؤذنين يأذن على الجوال مثلي، ما تدري الساعة اللي عندك فيها خلل، فيها تقديم، فيها تأخير، فيها كذا، وحتى يستفيض الخبر وينتشر وتسمع المؤذنين في الفجر أو في المغرب، فتمسك في آخر الليل وتأكل فيه. لكن أحيانا يدخلون يعتمدون على ما عندهم، وهذا قد يكون فيه نوع تفريط، إذا كان فيه نوع تفريط. لكن إذا لم يكن مفرط وأكل ثم تبين له أن الشمس لم تغرب، فالقول الآخر في المسألة أن صيامه صحيح. نعم.